ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين. أكون وأنتم يا أخوة وأخوات في هذه الحلقة مع امرأة عظيمة كما وعدتكم في الحلقة السابقة، هي داعية مجاهدة وممتحنة صابرة، المرأة العظيمة زينب الغزالي المصرية رحمة الله عليها. ولئن كان في الدنيا في عالم الرجال العظماء، فكم يتأثر المسلم عندما يتعرف على عظيمة ضخمة تتقازم أمام عظمتها الهامات وتعجب لإنجازاتها القلوب. من هؤلاء العظيمات هذه المرأة الداعية المجاهدة زينب الغزالي. زينب الغزالي ربما الداعيات يعرفنها أو يسمعن عنها، وكثير من الصبايا لا يعرفنها، مع أنها توفيت عليها رحمات الله عام 2005 عن حوالي 90 عاما، عاشت 90 عاما. هذه المرأة زينب الغزالي أبوها اسمه محمد الغزالي الجبيلي، وهو غير الشيخ الداعية محمد الغزالي السقة، بعض الناس يخلطون بينهما، وطبعا غير الإمام الغزالي أبي حامد محمد الغزالي رحمة الله على جميع المسلمين. المهم، هذه المرأة ترعرعت في كنف أبيها، ولدت عام 1917، وفي السنوات 11 التي عاشتها مع أبيها اهتم بها واهتم بتربيتها، وكان يرى عليها مخايل الذكاء والجرأة، ودربها وهي صغيرة على الإلقاء والخطابة، كانت تجيد الخطابة رحمة الله عليها. وسبحان الله، رأى فيها رؤية جعلته يشعر أن هذه البنت لها شأن في المستقبل. رأى أنها سقطت من بين يديه على الأرض، ولكن لما هو حتى يلتقطها قبل أن تصل الأرض، وإذ به يفاجأ أن رجلا قد تلقفها وأعلاها بيديه وقال: أنا جدها عمر بن الخطاب. وبالفعل هي تنتسب من جهة أبيها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن جهة أمها هي حسيبة نسيبة تنتسب إلى الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. هذه الرؤية جعلت أباها يزداد في اهتمامه بها جهدا وتركيزا وعطاء وتوجيها وتثقيفا، فنشأت برعاية مركزة، وتوفي والدها وعمرها 11 سنة. الذي أريد أن أتحدث عنه لتسليط الضوء على مآثر عظمة هذه المرأة، أنها الله سبحانه وتعالى رعاها بعنايته وهي صغيرة وفي مسيرة حياتها كلها. فمرة من المرات أذكر هذه القصة لتبين أنها حظيت برعاية الله سبحانه وتعالى، كما سنرى في محطات متنوعة في حياتها. مرة انفجر موقد الغاز في وجهها وجسدها واحترقت بشرتها، وقرر الأطباء أنه لا أمل لهذه الفتاة بالشفاء، وهي بعدما استيأس الأطباء واستيأست هي كانت تلهج بفكر الله وتقبل على الله سبحانه وتعالى بطلب الشفاء، وتسأل الله عز وجل أن يدخرها لدعوته ولدينه، وتستغيث بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى استجاب دعائها. وأعجب أو اندهش الأطباء بعد ذلك كيف شفيت شفاء تاما رحمة الله عليها. كذلك لما كانت يعني في عز صباها عمرها 20 سنة، تعرفت على المرأة المتحررة كما يقال بلغة العلمانيين، هدى شعراوي. وكانت هدى شعراوي مؤسسة ورئيسة الاتحاد النسائي في مصر، فتعرفت عليها وأعجبت هدى شعراوي بشخصيتها وجرأتها وقوتها وفصاحتها وقدراتها البيانية في الخطابة والإلقاء، فضمتها إلى الاتحاد النسائي وسلمتها مسؤولية في مجلس الإدارة. وكانت قد عرضت عليها، وهذا سبب اللقاء بينهما، عرضت عليها أن تبعثها في بعثة إلى باريس للتخصص، فسجلت اسمها واحتفت بها عسى أن تكسبها وتضمها إلى الاتحاد النسائي، وكان ما ذكرت. ولكن قبل ابتعاثها رأت رؤيا السيدة زينب رحمها الله تعالى، رأت في هذه الرؤيا والدها وهو يقول لها: لست راضيا عن سفرك. وهي كانت شديدة الحب والوفاء لوالدها، فلما استيقظت ذهبت إلى هدى شعراوي وشطبت اسمها من عداد أسماء المبتعثات، فاستغربت وصدمت هدى شعراوي، ولكنها أصرت على ذلك وفاء لوالدها، ولأنها شعرت أن الله عز وجل يرسل لها رسالة من خلال هذه الرؤية. أما ما حدث معها مما سأذكره فيما بعد في السجن، فشيء عجيب من رعاية الله رب العالمين لها. حقيقة تحملت من صنوف التعذيب مما يفعله الطغاة، مما نشاهده الآن في سوريا من هذا الطاغية المجرم الأرعن، سبقه برقابة وبوميديان وجمال العبد الخاسر وأتاتورك، كل هؤلاء مجرمون كانوا يعذبون من يعتقلون من معارضيهم، خاصة في مصر الاتجاه الإسلامي، الاتجاه الإخواني بالذات. فواجهت الأمرين من صنوف التعذيب ومع ذلك بقيت صامدة. المهم أنني أريد أن أشير إلى رعاية الله عز وجل لها، وهذا يعلمنا درس، وهو تذكر قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. فكلما توغل الواحد منا في العبودية وتعلق قلبه بالله واستسلم لأمر الله ولهج لسانه بذكر الله وبكليته طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثه، فلن يجد بإذن الله إلا الإغاثة والعون والمدد والرعاية والحفظ، كما قال صلى الله عليه وسلم مرشدا لابن عباس وهو غلام رديفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عودا على بدء، سأتكلم عن 3 جوانب مهمة تؤكد عظمة هذه المرأة، أن حياتها نمط آخر من حياة النساء، والجانب الثاني تحمل المصاعب التي كانت تنزل عليها كالجبال احتسابا لله رب العالمين وطلبا لرضاه، ثالثا استعلاؤها على الدنيا وركل الإغراءات التي يذوب من أجلها كثير من الناس ويشط ريقهم كما يقال، ركلت كل ذلك برجلها محافظة على وفائها للدعوة وثباتا منها على طريق الدعوة. أما بالنسبة للجانب الأول فحياتها نمط آخر من حياة النساء، حتى بالنسبة للنساء المتدينات مع يعني الشكر لهن والاحتفاء بهن، ولكن حقيقة حياتها تذكر بالرعيل الأول من النساء. من يتعرف على حياتها سبحان الله العظيم لا يقول إلا أن تفسير ذلك هو الإيمان وتحديد الهدف من الحياة، فقد كرست حياتها كلها للدعوة. ابتداء من نشأتها الأولى تعلمت على يدي والدها، ثم توجهت إلى علماء كبار مثل الشيخ عبد المجيد اللبان ومثل الشيخ علي محفوظ، كانت تحرص على حضور مجالس العلم والقراءة على مشايخ مصر والذهاب إلى المساجد. في ابتداء الأمر كانت تتلقى دروس العلم، ثم كانت تحاضر لما كبرت، كانت تحاضر في مواضيع الدعوة وفي الإرشاد الإسلامي، كانت تحاضر في مساجد مصر، وكانت كثيرة القراءة، حتى إن مكتبتها تعتبر من المكتبات الكبرى التي يقتنيها الأفراد. وإذا أردنا أن نتحدث عن زهدها وعدم تعلقها بالدنيا فهذا أمر معروف عنها، وسأتكلم بعد قليل عما قدم لها من إغراءات فكانت تستعلي عليها إرضاء لله عز وجل، فلا تستهويها الدنيا، إنما الذي أخذ بلبها وعقلها ووجدانها ومشاعرها واهتماماتها وكرست له حياتها ووقتها ومالها وعاطفتها وإنسانيتها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هي كانت تتميز بكرمها وبمشاعر إنسانية راقية. يعني لما امتحنت الدعوة الإسلامية في الأيام الأخيرة، الأشهر الأخيرة من حياة الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، وهي قد التقت به أول مرة عام 1940 أو 1941، وعرض عليها هذا الإمام المجدد العظيم، وكان شابا وتوفي الإمام حسن البنا وهو شاب، عرض عليها أن تنضم إلى دعوته، فكان عندها مركز السيدات المسلمات، فزينب الغزالي رفضت عرض الإمام بنا، ولكن بعد 10 سنوات تقريبا عندما رأت أن الأعداء يتربصون شرا بالإمام حسن البنا وبدعوته، جاءت قبل مقتله رحمه الله قبل استشهاده بشهور وعرضت البيعة، امرأة تعرض البيعة على الإمام حسن البنا، بايعته وانضمت إلى صفوف دعوته الأخوان المسلمين وسلمها مسؤولية مركز الأخوات المسلمات، وكانت قبل ذلك قد أنشأت مركز السيدات المسلمات، وكان أول مركز تنشئه امرأة في الشرق العربي. بالمناسبة لها أوليات كثيرة، هذه الداعية المجاهدة سبق أن ذكرت فيما يتعلق بجمعية السيدات المسلمات ومركز السيدات المسلمات. وكذلك يا أخوة وأخوات، ينبغي أن تعرفوا أن أول امرأة ادخر الله لها منقبة أن تكتب تفسيرا للقرآن الكريم هي هذه الداعية زينب الغزالي رحمها الله، فلها كتاب في تفسير القرآن الكريم، خواطر في القرآن الكريم سمته نظرات في كتاب الله، طبع المجلد الأول منه إلى سورة إبراهيم، بداية سورة إبراهيم، والمجلد الثاني بقية السور كما علمت إلى آخر القرآن ولكنه لم يطبع. فهذه الأوليات تدل على روح المبادرة، على الطموح، على تعلقها بالدعوة، على عيشها في ظلال الإسلام، على ثقافتها الدينية. إذن هي تذكر رحمة الله عليها بالمسلمات من سلفنا الصالحات. بالمناسبة أبوها كان يلقبها نسيبة وهي صغيرة، نسيبة بنت كعب، حتى يربي فيها عزة أم عمارة التي دافعت ونافحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان يحملها السيف. وننتبه إلى أثر التربية منذ نعومة الأظفار في تشكيل شخصية الإنسان، رجلا أو امرأة، فتى أو فتاة في المستقبل، فكان يحملها السيف ويناديها السيدة نسيبة، السيدة نسيبة، يلقبها بالسيدة نسيبة وهي اسمها زينب، حتى يربط تطلعاتها بأمثولة ونموذج السيدة الصحابية المباركة أم عمارة نسيبة، وكيف كانت عزتها وجرأتها وشجاعتها وبطولتها ومنافحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الطبقة من النساء حميدة قطب، شقيقة الشهيد سيد قطب والمفكر الإسلامي محمد قطب، وأمينة قطب، ومريم جميلة التي سبق أن تحدثت عنها، الأمريكية اليهودية التي اهتدت إلى الإسلام ثم كرست حياتها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا النمط الذي هو نمط آخر من حياة المسلمة، أتمنى أن تتعلم المسلمات منه درسا فضلا عن الرجال، من باب أولى أن يكون الشباب والدعاة وطلبة العلم والعلماء على هذا النمط من تكريس الوقت والجهد والطاقة بخطوات متقدمة ونوعية في سبيل الله عز وجل، ولا يضيع جهد عند الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني، تحمل المصاعب التي كانت تنزل عليها كالجبال. امتحنت بعد استشهاد الإمام حسن البنا رحمة الله عليها، وصدر في أيام المجرم الطاغية جمال عبد الناصر صدر قرار بحل جمعيتها وإيقاف مجلة السيدات المسلمات، كانت تصدر مجلة اسمها السيدات المسلمات، وأقفال مركزها، ثم أدخلت السجن عام 1965، حكم عليها بالإعدام. امرأة، شوف يعني الديمقراطية الكاذبة عندهم، حكم عليها بالإعدام لأنها صحت رأي مخالف، لأنها تنتمي إلى الإسلام وتحمل لواء المطالبة بتطبيق شريعة الإسلام. فضاقت صدورهم، بل ضاقت أرضهم بأمثال هذه العظيمة، وزجوها بالسجن. تجربة السجن كانت مريرة، لم تلن لها قناة، صبرت واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى، عاشت في ظروف قاسية جدا، سجلتها في كتابها العظيم أيام من حياتي، سجلت تجربة السجن والتعذيب وتوجيه الكلاب إليها. مرة من المرات أدخلوها إلى غرفة مظلمة جدا، ثم أضيئت إضاءة كاملة تبهر العيون، وأقبل الكلاب عليها وهي أغمضت عينيها واستغاثت بالله سبحانه وتعالى، وما كانت تظن أنها تخرج حية، كلاب مفزعة متوحشة. ثم بعد ذلك فتحت عينيها ولم تجد أي أثر من دم في جسدها، مع أن الكلاب هجمت عليها وكانت تتناوشها من كل جهة. إنها رعاية الله عز وجل. وأعيد وأكرر، أليس الله بكاف عبده؟ فبقدر ثقة الإنسان بالله عز وجل وتوكله على الله واحتمائه بالله سبحانه وتعالى، يحظى بكفاية ورعاية من الله عز وجل. الجانب الثالث من عظمة هذه الشخصية، استعلاؤها على الدنيا وركل كل الإغراءات. أغريت حتى تتخلى عن خط الدعوة، أغريت بأن تكون وزيرة معارف، وأغريت بأن تكون عضوة في الاتحاد الاشتراكي، مقابل ذلك يخصص لها راتب، وكذلك تعتمد مجلتها ويكون لها مخصص سنوي 20,000 جنيه للمجلة سنويا، ويدعم مركز المجلة. ومع ذلك السيدة المجاهدة الداعية زينب الغزالي رحمها الله لم تكترث لذلك كله، بل طلب منها، جاء رسول من قبل عبد الناصر طلب منها أن تلتقي بعبد الناصر. هل تعلمون ماذا كان جواب هذه البطلة؟ حقيقة موقف من مواقف العظمة. كان جوابها: لا ألتقي مع طاغية تلوثت يداه بدماء الشهيد العظيم عبد القادر عودة رحمة الله عليه. إغراءات أقل منها بكثير تغري كثيرا من الرجال فضلا عن النساء، إلا أنها ركلت كل ذلك واستعلت بإيمانها وعزتها وصلتها بالله سبحانه وتعالى وتصميمها على الثبات على طريق الدعوة. حتى بعدما خرجت من السجن عام 1971، أرسل إليها الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية آنذاك، أرسل إليها أن تأتي وتقيم في المملكة ويخصص لها راتبا ضخما، فأبت ذلك وقالت تبقى في مصر حتى تتابع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلا امرأة عظيمة بكل المقاييس. ومرة من المرات التقت مع الرئيس الباكستاني ضياء الحق، هذا كان عام 1987. فلما اجتمعت معه قالت له: يا ضياء، كيف تلقى الله وأنت لا تطبق الشريعة؟ هل تصدقون أنه بكى من كلمتها؟ فكانت أمارة بالمعروف نهاء عن المنكر. هذه شذرات من حياة امرأة عظيمة، بطلة مجاهدة، صبرت في الامتحانات المتوالية التي امتحنت بها، فأثبتت إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا، أثبتت صدق ولائها لله رب العالمين وقوة إيمانها وعظيم يقينها. وأختم بأبيات من الشعر نظمها أحد المفكرين والدعاة والأدباء والشعراء، وهو الدكتور جابر قميحة. هذه الأبيات أختار من قصيدته الطويلة لما ذهب إلى التعزية بها، وهي توفيت رحمة الله عليها في 3 آب عام 2005، كما ذكرت عن حوالي 90 عاما. قال: بكيت وقلبي في الأسى يتقلب، فجاء رفيقي مفزعا وهو يعتب، وقال: أتبكي والقضاء محتم، وليس لنا من قبلة الموت مهرب؟ فقلت: تعالى الله، فالحزن ساعر قوي عتي، والفقيدة زينب. فلا كل مفقود يراعى لفقده، ولا كل حي فائق ومحبب، ولا كل من يحيى الحياة بحاضر، ولا كل من في القبر ماض مغيب. أناديك أم الصابرين بمهجتي، كانت تسمى وتلقب بأم الصابرين. وبالمناسبة هناك فيلم أخرج في مصر، مسلسل بعنوان عنها، عن حياتها، عنوان أم الصابرين. أناديك أم الصابرين بمهجتي، وكل دعاء من سناك مطيب، سلام وريحان وروح ورحمة عليك، وممدود من الظل طيب، فقد عشت بالحق القويم منارة، تشد إليها كل قلب وتشذب. ومن كان للحق القويم نهوده، فليس لغير الله يرضى ويغضب. ولا ضير ألا تنجبي، هي ما أنجبت الأولاد، ولا ضير ألا تنجبي، تلك حكمة طواها عن الأفهام سر محجب. فقد عشت أما للجميع وأمة، يباهي بك التاريخ شرق ومغرب، وكنت لسان الحق في أمة غفت، كأنهم عن عالم الناس غيبوا، وقلت: كتاب الله فيه شفاؤكم، وبالسنة السمحاء نعلو ونغلب. رحمات الله عليها هذه المرأة العظيمة. فعلا عليك سلام الله في الخلد زينب، وإن نعيم الله أبقى وأطيب، مضيت بذكر ليس يكتب أحرفا، ولكنه بالنور والعطر يكتب. رحمة الله عليك يا زينب الغزالي، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بك وبسائر الصالحين تحت لواء سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت